أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: مسائل. الأولى: كل طواف واجب ركن، يبطل النسك بتركه عمدا كغيره من الأركان. في المسألة الأولى يقول أنه كل طواف واجب فهو ركن في الحج، ومعنى الركنية في الحج هو البطلان بتركه عمدا دون تركه نسيانا، هذا معنى الركنية في الحج. فالطواف الواجب ركن إما للحج أو للعمرة، بحيث يبطل النسك اللي هو الحج أو العمرة بتركه هذا الطواف عمدا. هذا الأمر كأنما اتفاقي لا إشكال فيه، ودلت عليه الروايات، العديد من الروايات، منها صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، جهل أن يطوف يعني تركه جهلا، جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنه. إن كان هذا الجهل في الحج ترك طواف الحج الفريضة، يجب عليه إعادة الحج للبطلان، وهاي بعد كفارة، عليه بدنه. إذن هذا الأمر كأنما لا خلاف فيه. قال: كل طواف واجب ركن، يبطل النسك بتركه عمدا كغيره من الأركان، إلا طواف النساء. طواف النساء أيضا طواف واجب، لكنه ليس واجب ركني. بالنسبة لطواف النساء أيضا دلت الروايات أنه لا يبطل الحج بتركه، منها صحيح أبي أيوب الخزاز قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال: أصلحك الله، إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء، فأبى الجمال أن يقيم عليها. لم تطف طواف النساء والجمال لم ينتظرها، ما العمل؟ كأنما يسأل الإمام: شو سوى هاي المرأة؟ قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها، ولا يقيم عليها جمالها، تمضي فقد تم حجها. هذا الحكم، تمضي فقد تم حجها، هذا الحكم واضح به أن طواف النساء ليس ركنا، وإلا لو كان ركن لأوجب الإمام عليه الإعادة إذا تركته في هذه، لو كان ركن وتركته بهذه الصورة يبطل النسك فيجب عليه الإعادة، لكنه الإمام لم يحكم بالبطلان. قال: والجاهل عامد. إذن الطواف الواجب طواف الفريضة، طواف الفريضة ركن، يبطل النسك بتركه عمدا. زين، الحكم الجهل وحكم النسيان. يقول: أما الجاهل فهو عامد كما قرأنا في الرواية، رواية علي بن يقطين واضح بها موضوعها الجاهل، فحكم الإمام بوجوب الإعادة. فالجاهل عامد، الجاهل حكم حكم العامد. والناسي قال: ولا يبطل بتركه نسيانا، لو ترك طواف الفريضة نسيانا لا يبطل النسك بتركه، بل يجب عليه التدارك، يعني يرجع ويؤدي هذا الطواف إن تمكن، وإن تعذر فلا يجب عليه الرجوع بل يستنيب. أيضا دلت عليه عدة، دلت على أن الطواف، أن الحج لا يبطل بترك الطواف نسيانا، عدة من الروايات، منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة، يسأل عن رجل نسي طواف الفريضة يعني طواف الحج الواجب حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة. هاي يبعث بهدي، هاي الكفارة، هاي مو شغلنا، شغلنا هنا ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه، يوكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه. الفقهاء هنا حملوا التوكيل على صورة التعذر، تعذر العود إلى مكة. ليش؟ لأنهم ذكروا بأن هذا طواف فريضة واجبة والأصل فيه المباشرة، ولا يمكن أن نرفع اليد عن أصالة المباشرة مع تمكنه من المباشرة. لو تعذر عليه المباشرة بأن تعذر عليه العود إلى مكة مثلا فيجوز الاستنابة. قال ولا يبطل، يعني لا يبطل الحج بتركه نسيانا، لكن يجب تداركه، يجب تداركه. كيف؟ قال فيعود إليه وجوبا مع المكنة، إذا كان متمكنا يجب عليه العود وأداء الطواف ولو من بلده، يعني حتى لو رجع لبلده نقول له يجب العود. ومع التعذر إذا كان يتعذر عليه العود يستنيب، إذا كان يتعذر عليه العود إلى الديار المقدسة يستنيب. هاي ذكرنا أنه الأصل هو المباشرة ولذا أوجبنا عليه العود، مع التعذر بعد تشرع الاستنابة. كيف يحصل التعذر؟ ما هو المقصود من التعذر في هذه العبارة؟ هل المقصود المعنى الحقيقي للتعذر يعني لا يستطيع العود أصلا؟ المعنى الحقيقي تعذر يعني بعد لا يمكن العود أصلا، هو غير مستطيع للعود، أو أن المراد بالتعذر هنا بمعنى العسر والحرج والمشقة الشديدة في العود؟ هذا المعنى العرفي خنعبر وليس المعنى الدقي للتعذر. التعذر العرفي يقول الشارح والظاهر أن المراد به بالتعذر المشقة الكثيرة وفاقا للدروس. الظاهر أن المراد بالتعذر في هذا المقام هو المشقة الشديدة، يعني المعنى العرفي للتعذر. ويحتمل إرادة العجز عنه مطلقا، يحتمل أن يريد المعنى الحقيقي للتعذر اللي هو عدم استطاعة العود أصلا، عدم التمكن منه مطلقا. زين، قال يستنيب فيه. زين، هذا أمر. الآن لو تركه عمدا يبطل، وأيضا الجاهل يلحق بالعامد. كيف يتحقق الترك عمدا؟ ترك الطواف، الطواف وقته موسع، الطواف يستطيع أن يأتي به الحاج إلى نهاية ذي الحجة، هاي بالنسبة للحج، والمعتمر إلى حين الوقوف بعرفة. فكيف يتحقق ترك الطواف الذي نحكم معه ببطلان الحج إذا كان تركه عمدا أو جهلا؟ يقول البطلان يتحقق بترك الطواف، وترك الطواف عمدا أو جهلا. ترك الطواف يتحقق بثلاث صور باختلاف الموارد، لأن نسأل نقول إن كان الحديث حول طواف الحج فطواف الحج موسع إلى آخر ذي الحجة، يعني يستطيع الحاج أن يأتي بالطواف إلى آخر ذي الحجة، وبالتالي يتحقق الترك الموجب للبطلان بنهاية ذي الحجة، بخروج شهر ذي الحجة نقول هو ترك الطواف عمدا مثلا. هاي بالنسبة للطواف الحج، سواء كان حج تمتع أو إفراد أو قران. وبالنسبة إلى طواف العمرة، عمرة التمتع لن تختلف عن العمرة المفردة، بالنسبة إلى طواف عمرة التمتع يتحقق الترك بتضيق وقت الوقوف بعرفة، بحيث يتضيق الوقت بحيث لا يمكنه الآن الإتيان بالطواف والإحرام ثم الوقوف بعرفة وإدراك الموقف، يتضيق الوقت بحيث لو كان يتمكن من أداء الطواف مثلا والإحرام من داخل مكة ثم التوجه إلى عرفة وإدراك الموقف، إدراك الوقوف بعرفة، هذا لا يتحقق أنه ترك الطواف. لا نحكم بأنه ترك الطواف لأن عنده مجال الآن يؤدي، ولكن لو مضى الزمان بحيث لم يبقى من الزمان ما يسعفه لذلك، مثلا بقي من الزمان مقدار يستطيع أن يأتي بالطواف فقط ولا يستطيع أن يأتي بالإحرام ثم الوقوف بعرفة، أو مضى من الزمان بحيث لم يبقى إلا وقت يستطيع معه الإحرام فقط من مكة والوقوف بعرفة ولا يستطيع أداء الطواف، لأنه لو جمع بين الطواف والإحرام في مكة فاته الوقوف بعرفة. هذا هنا بهيك حالة نحكم عليه بأنه ترك الطواف عمدا فيبطل حجه. هاي بالنسبة لعمرة التمتع. وأما العمرة المفردة، العمرة المفردة غير محددة بوقت، سواء كانت العمرة المفردة المقترنة بالحج، حج الإفراد أو حج القران، أو كانت العمرة المفردة المطلقة، هاي يعني العمرة المستقلة اللي جاي يؤدونها جماعتنا الآن. فالعمرة المفردة غير محددة بوقت بحيث يستطيع أن يأتي بها في تمام، يعني الطواف فيها، طواف العمرة المفردة ليس محددا بوقت، فيستطيع أن يأتي به في تمام أيام السنة. ففي هذه الحالة لا نقول أنه ترك الطواف ونحكم ببطلان النسك إلا بإعراضه عنه، يعني لو خرج عن مكة مثلا رجع لأهله وقال بعد ما أرجع إلى مكة، هذا هنا يتحقق الإعراض وبالتالي بطلان الحج أو بطلان العمرة. قال ويتحقق البطلان بتركه عمدا وجهلا، يتحقق البطلان بخروج ذي الحجة قبل فعله إن كان طواف الحج مطلقا، سواء كان في حج الإفراد أو القران أو التمتع، لأنه كما ذكرنا بأن طواف الحج نهايته بنهاية ذي الحجة. وفي عمرة التمتع يتحقق البطلان في عمرة التمتع بضيق وقت الوقوف إلا عن التلبس بالحج قبله، يضيق وقت الوقوف بعرفة إلا أن يشرع في إحرام الحج ويقف في عرفة قبل الطواف، يضيق عليه وقت الوقوف بعرفة إلا لو قلنا أنه بتركه للطواف يستطيع أن يحرم ويقف بعرفة، بحيث لو أتى بالطواف مع الإحرام لا يمكنه إدراك الموقف، هذا هاي الحالة يتحقق بها البطلان. وفي عمرة التمتع بضيق وقت الوقوف إلا عن التلبس بالحج قبله، يعني قبل الطواف يقصد، قبله قبل الطواف، يعني لا يستطيع أن يدرك الموقف إلا إذا أحرم بدون طواف، أحرم بدون طواف وتوجه إلى الموقف بعرفة ووقفه، هنا يدرك الموقف. وأما لو طافه لفاته الموقف. وفي المفردة يتحقق البطلان في المفردة وفي المفردة المجامعة للحج، العمرة المفردة إذا جامعت الحج، والمفردة عنه يعني عمرة مفردة بدون حج. إشكال، وجه الإشكال أنه في العمرة المفردة لا اختصاص لطوافها بشهر ذي الحجة، حتى نقول أنه بخروج شهر ذي الحجة يبطل الطواف، لا هي ما مختصة، يستطيع أن يأتي بالطواف في تمام أيام السنة. إذا قلنا بأن هذا طواف عمرة مفردة مجامع للحج، وقلنا بأنه لا يمكن الإتيان بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى، فيستطيع أن يأتي به في تمام السنة. وفي المفردة المجامعة للحج والمفردة عنه إشكال، ويمكن اعتبار نية الإعراض عنه، يمكن الاعتبار نية الإعراض عن الطواف موجبة للبطلان. هاي بالنسبة إلى طواف الفريضة، طواف الحج. قال ولو نسي طواف النساء حتى خرج من مكة. الآن كنا نتحدث بطواف الحج، طواف الفريضة. طواف الفريضة قلنا لو تركه عمدا أو جهلا يبطل النسك بهذه القيود، متى يحصل البطلان؟ بهذه الصور الثلاثة. أما لو تركه نسيانا فلا يحصل البطلان، بل يستطيع أن يتدارك حتى خارج شهر ذي الحج. يعني لو كان هذا طواف الحج وقد تركه نسيانا ورجع إلى أهله، يستطيع أن يتدارك حتى لو خرج شهر ذي الحج. الرواية قالت إن استطاع، إن تمكن من الرجوع إلى مكة وأداء الطواف فبها، إن لم يتمكن يستنيب، فهذا الوقت مفتوح إليه. قال ولو نسي طواف النساء. الآن لو نسي طواف النساء، طواف النساء أيضا واجب مستقل، لا يبطل الحج بتركه عمدا، لأنه واجب مستقل خارج عن الحج. فلو نسيه فقد ترك واجبا، شنو حكمه؟ أيضا نقول له ترجع تأدي. الآن قال ما أريد أرجع أدي، إما أنه غير متمكن أو متمكن بس ما يريد يرجع، أيضا الروايات قالت يجوز له الاستنابة ابتداء، ليس ما يعني بشرط التعذر، حتى بدون تعذر يجوز له الاستنابة. هسا إلا في حالة أنه لو عاد إلى مكة هذا لا يجوز له الاستنابة، لو هو موجود في مكة هذا لا يجوز له الاستنابة، لأن الأصل في هذه الواجبات المباشرة. قال ولو نسي طواف النساء حتى خرج من مكة جازت الاستنابة، جازت الاستنابة فيه اختيارا، وإن أمكن العود، حتى لو تمكن من العود يجوز له الاستنابة. يدل على ذلك أيضا الروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه. شوف شو يقول الإمام، يرسل مباشرة، الإمام قال يرسل، ما قال فليعد إلى مكة مثلا فيطوف وإن لم يتمكن، لا، رأسا مباشرة الإمام قال يرسل فيطاف عنه، يعني مباشرة حكم بجواز الاستنابة. قال لكن لو اتفق عوده لم تجز الاستنابة، لو اتفق أن هذا الحاج عاد إلى مكة فهو الآن موجود بمكة فلا يجوز له الاستنابة، لأن قلنا بأن الأصل في هذه الأعمال هي المباشرة، هو يباشر العمل بنفسه. أما لو تركه عمدا، لو ترك طواف النساء عمدا، لو تركه عمدا أولا لا يبطل الحج بتركه عمدا لأنه ليس بركن. ثانيا قال لو تركه عمدا وجب العود إليه مع الإمكان، يجب الرجوع إليه وأدائه. ليش؟ ليش ما حكمنا بجواز الاستنابة مباشرة؟ ذكروا بأن هذا الموضوع مع الروايات اللي قريناه موضوعها من نسي طواف النساء، ليس من تركه عمدا، عن رجل نسي طواف النساء موضوعها الناسي. فالعامد يبقى على الأصل وهو وجوب المباشرة. قال أما لو تركه عمدا وجب العود إليه مع الإمكان ولا تحل النساء بدونه مطلقا، هذا حكم عام، لا تحل النساء بدون طواف النساء مطلقا، جميع الاستمتاعات محرمة حتى العقد، حتى العقد لا يحول. زين، هذا إذا كان رجل. إن كان امرأة قال ولو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصح. ليش قال على الأصح؟ لأنه في قبال هذا القول، لو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج، في المقابل هناك قول بوجوب التمكين. ليش؟ لأنهم ذكروا لأنها يجب عليها إطاعة الزوج. هذه المسألة نختار القول الصحيح أو القول الأصح، المفروض تعتمد على الأدلة. المشكلة في هذه المسألة أن هذه المسألة لا نص فيها. هاي المسألة ما ورد بها نص، ولذا الفقهاء اعتمدوا على القواعد. عندنا قاعدتين راح يتنازع عن هنا بهذا المورد، باعتبار أنه يجب على المرأة، الحكم الأولي أنه يجب على المرأة تمكين الزوج. الحكم الثانوي أنه يحرم في صورة الإحرام تمكين الزوج. فهنا في صورة الإحرام المرأة عندها حكم أولي وعندها حكم ثانوي، كلاهما شامل لها. فالإشكال من هنا يأتي، أنه الآن نحن بين محذورين، أيهما يقدم؟ هل يقدم الحكم الأولي أو يقدم الحكم الثانوي؟ الشارع حكم بتقديم الحكم الثانوي باعتبار أنه بطرو العنوان الثانوي يرتفع العنوان الأولي. يعني مثلا وجوب الصوم على المرأة هذا حكم أولي، بطرو الحيض، الحيض يحرم الصوم مع الحيض، بطرو الحيض يرتفع العنوان الأولي. فالظاهر يعني الشارح نظر إلى هذه الصورة. قال ولو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصح، في قبال القول الآخر، والجاهل عامد كما مر، نفس الكلام. الجاهل عندنا حكم للعامد وحكم للناسي، الجاهل أين؟ الجاهل يلحق بالعامد. قال ولو كان المنسي بعضا من غير طواف النساء، لو كان المنسي بعض شوط مثلا من الطواف، شوطين من الطواف، يا طواف طواف الحج أو طواف العمرة غير طواف النساء، لأن طواف النساء تونا حكينا أنه يجوز الاستنابة ابتداء. ولو كان المنسي بعضا من غير طواف النساء بعد إكمال الأربع، حتى نحكم بالصحة، بعد إكمال الأربع أشواط الأولى جازت الاستنابة فيه في ذلك البعض كطواف النساء. من يقول كطواف النساء؟ بمعنى أنه تجوز الاستنابة فيه اختيارا، سواء أمكنه الرجوع أو لم يمكنه الرجوع. يعني وإن أمكنه الرجوع فالاستنابة جائزة له. المسألة الثانية، يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد وكذا القارن على الوقوف. المسألة الثانية إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. الله يعزكم شيخنا حياكم الله.